إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم
من عيون التراث،
موعد مع أجمل المختارات الأدبية والثقافية،
يعدها
عبد الرحمن القاسم
ويقدمها لكم
أنور قائد الشلفي
وأمة الصبور نجم الدين.
من عيون التراث، من إخراج
حسين الطير.
كل يوم نلتقي بكم فيه أعزائنا المستمعين، نكون سعداء لأنكم تستمعون لنا وتنصتون إلى برنامجنا، ونحن بدورنا نبحث عما يسعدكم ويريح نفوسكم،
ولكم نقول أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي من عيون التراث.
مستمعينا الكرام، من يتأمل في تراثنا العربي ويبحث في أوساط الكتب والمؤلفات التي تتضمنه يجد أنه مليء بالمواضيع الهادفة التي لا غنى للإنسان عنها في هذه الحياة.
ومن روعة هذا التراث أنه قدم لنا تفاصيل كثيرة عن حياة العرب، وبين لنا الحالة التي كانوا يعيشون فيها والأشياء التي كانوا يهتمون بها ولها حضور في حياتهم.
ومن أهم الأشياء التي كانت حاضرة بشكل كبير في واقع العرب الأخلاق الحسنة والسجايا الحميدة، والتي كانوا يرون أنها ذات قيمة وأهمية فيتخلقون بها ويطبعون نفوسهم عليها.
ولقد حفظت لنا كتب التراث العربي واحدة من أفضل السجايا، بل أفردت لنا صفحات عمن اشتهروا واتصفوا بتخلقهم واتصافهم بها.
الحلم، سجية حسنة كان لها حضور في حياة العرب قبل الإسلام، وجاء الإسلام ليزيد من تأصيلها وتثبيتها بين أوساط المسلمين ليكونوا أكثر اهتماما بها وأشد حرصا عليها.
وفي هذا الباب نستطيع أن نقول إن للطباع الأصلية في النفس دخلا كبيرا في أنصبة الناس من الحدة والهدوء والعجلة والأناءة والكدر والنقاء، إلا أن هناك ارتباطا مؤكدا بين ثقة المرء بنفسه وبين أناته مع الآخرين وتجاوزه عن أخطائهم.
فالرجل العظيم حقا كلما حلق في آفاق الكمال اتسع صدره وامتد حلمه، وعذر الناس من أنفسهم والتمس المبررات لأغلاطهم، فإذا عدا عليه غر يريد تجريحه نظر إليه من قمته فسبق حلمه غضبه، وغلب صفحه وعفوه انتقامه لنفسه، وكظم غيظه ممتثلا أمر ربه في قوله: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين.
لكن لابد أن نعرف ما هو الحلم وما الفرق بين الحلم والحلم.
أحسنت، سؤال مهم ورائع. الحلم هو ما يراه النائم في منامه، أما الحلم فهو الأناة والتثبت في الأمر وضبط النفس وكظم الغيظ. فالحليم هو الذي لا يستفزه الغضب ولا يتسرع بالعقوبة، بل يتريث ويتصرف وفق مقتضيات الحكمة.
والحلم صفة من صفات ربنا، فهو الحليم بعباده، وكان الله عليما حكيما. ومعناه
الصبور الذي لا يستخفه عصيان العصاة ولا يستفزه الغضب عليهم فيعجل بالانتقام منهم، ولكن يفسح لهم باب التوبة والندم أو يمهلهم ليقيم عليهم الحجة، فإذا أخذهم أخذهم بحق وحكمة، أخذ عزيز مقتدر.
وليس معنى الحلم التباطؤ والكسل، وإنما هو وسط بين طرفين وفضيلة بين رذيلتين، فإذا زاد عن حده كان تواليا وإهمالا أو تبلد طبع، وانعدامه أو ضعفه عجلة وطيش وسرعة غضب، والأصل هو القصد والاعتدال.
والحلم خلق محمود شرعا وعقلا، فالعقل السليم يدرك خطر الاندفاع وراء العواطف والغرائز، أو وراء الانفعالات والشهوات، أو وراء كل ما يميل بصاحبه نحو الجنوح والانحراف.
كما أنه يعلم فضيلة التأني والتريث وضبط النفس وعدم العجلة، وما وراء ذلك من منافع جمة ومقاصد مهمة، وأما في الشرعي فيكفي الحلم فضيلة أن يتصف الله تعالى به ويتسمى به.
فالحلم اسم من أسماء الله الحسنى وصفة من صفاته العلى، وقد امتدح الله رسوله صلوات الله عليه وآله على كل أخلاقه، ومنها الحلم الذي كان شامة في أخلاقه صلوات الله عليه وآله.
ولأن الحلم سجية حسنة وصفة عظيمة، فقد كان هناك من اشتهر بالحلم واتصف به وعرف عند جميع العرب بذلك، حتى صار مضرب الأمثال ومنتهى الأقوال، إنه الأحنف بن قيس.
نعم، الأحنف بن قيس أشهر العرب حلما وأكثرهم تحملا وصبرا، اتصف بالحلم وتخلق به. قيل له يوما: يا أحنف، ممن تعلمت الحلم؟ قال:
من قيس بن عاصم، رأيته يوما محتبيا بردائه يحادث قومه بمجلس داره، فأتي برجل مكتوف وآخر مقتول، فقيل: هذا ابن أخيك قتل ابنك، فوالله ما حل حبوته وما قطع كلامه. وحين انتهى التفت إلى ابن أخيه فقال: يا ابن أخي، بئس ما فعلت، أثمت بربك وقطعت رحمك وقللت عددك ورميت نفسك بسهمك. ثم قال لابن له آخر:
قم يا بني فوار أخاك وحل كتاف ابن عمك وسق إلى أمه 100 ناقة دية ابنها فإنها غريبة.
ويروى أنه، أي الأحنف بن قيس، دخل ذات مرة على معاوية بن أبي سفيان غضبان، وخاطبه قائلا: يا معاوية، ولم يقل يا أمير المؤمنين. فألان له معاوية الحديث واسترضاه، وبعد أن انصرف قال بعض جلسائه: من هذا الذي دخل عليك فأغلظ القول فألنت له الحديث واسترضيته؟ فقال:
هذا الذي إذا غضب غضب له 100,000 سيف من بني تميم لا يسألون فيما غضب.
ومن أهمية الحلم أنه كان للشعراء فيها أبيات كثيرة وقصائد طويلة يمتدحون الحلم ويمدحون من اتصف به. فهذا أحد الشعراء يقول:
لا يبلغ المجد أقوام وإن كرموا حتى يذلوا وإن عزوا لأقوامي، ويشتموا فتر الألوان مسفرة لا صفح ذل ولكن صفح أحلامي. وأنشد محمد بن عبد الله بن زنجي البغدادي:
ألم ترى أن الحلم زيل مسود لصاحبه، والجهل للمرء شائن، فكن دافنا للشر بالخير تسترح، من الهم إن الخير للشر دافن.
وقال محمود الوراق:
سألزم نفسي الصفح عن كل مذنب، وإن كثرت منه علي الجرائم، وما الناس إلا واحد من 3، شريف ومشروف ومثلي مقاوم.
فأما الذي فوقي فأعرف قدره وأتبع فيه الحق والحق لازم، وأما الذي دوني فإن قال صنت عن إجابته عرضي وإن لا ملائم، وأما الذي مثلي فإن زل أو هفى تفضلت، إن الفضل بالحلم حاكم.
أحبتنا المستمعين، من عيون تراثنا العربي نأخذ حكايات جميلة وقصصا رائعة حفظتها لنا كتب التراث، وفي تلك القصص نجد الكثير من الكلمات التي نجد لها دلالات ومغازية تدل على الذكاء والفطنة لدى من يتكلم بها.
وغالبا ما كانت تلك القصص تحدث عند الأمراء والملوك الذين كانوا يريدون أو يجبرون البعض أن يتكلموا بأشياء لا يطيقونها ولا يقبلون بها.
ومن تلك القصص الرائعة التي أخذناها من أحد كتب التراث العربي هذه القصة التي حدثت عند معاوية بن أبي سفيان، والذي كان يريد من البعض أن يشتم ويلعن الإمام علي عليه السلام.
حكي أن معاوية وبينما هو جالس في بعض مجالسه وعنده وجوه الناس وفيهم الأحنف بن قيس، إذ دخل رجل من أهل الشام فقام خطيبا، وكان آخر كلامه أن لعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. فقال الأحنف:
يا معاوية، إن هذا القائل لو يعلم أن رضاك في لعن المرسلين للعنهم، فاتق الله ودع عنك عليا عليه السلام، فلقد لقي ربه وأفرد في قبره وخلى بعمله، وكان والله المبرور سيفه، الطاهر ثوبه، العظيمة مصيبته. فقال معاوية:
يا أحنف، لقد تكلمت بما تكلمت، وأيم الله لتصعدن على المنبر فتلعنه طوعا أو كرها. فقال له الأحنف:
يا معاوية، إن تعفني فهو خير لك، وإن تجبرني على ذلك فوالله لا تجري شفتاي به أبدا.
فقال: قم فاصعد.
قال: أما والله لأنصفنك في القول والفعل.
قال: وما أنت قائل إن أنصفتني؟ قال:
أصعد المنبر فأحمد الله وأثني عليه وأصلي على نبيه محمد وآله، ثم أقول: أيها الناس، إن معاوية أمرني أن ألعن عليا، ألا وإن معاوية وعليا اقتتلا فاختلفا، فادعى كل واحد منهما أنه مبغي عليه وعلى فئته، فإذا دعوت فأمنوا رحمكم الله. ثم أقول:
اللهم العن أنت وملائكتك وأنبياؤك وجميع خلقك الباغي منهما على صاحبه، والعن الفئة الباغية، اللهم العنهم لعنا كثيرا.
ثم قال الأحنف: والله يا معاوية، لا أزيد على هذا ولا أنقص حرفا ولو كان فيه ذهاب روحي.
فخاف معاوية من ذلك القول وقال للأحنف:
إذا نعفيك يا أبا بحر.
وفي قصة أخرى قال معاوية لعقيل بن أبي طالب: إن عليا قد قطعك وأنا وصلتك، ولا يرضيني منك إلا أن تلعنه على المنبر.
فقال عقيل: سأفعل ذلك يا معاوية.
فصعد المنبر ثم قال بعد أن حمد الله وأثنى عليه وصلى على نبيه وآله:
أيها الناس، إن معاوية بن أبي سفيان قد أمرني أن ألعن علي بن أبي طالب فلعنوه.
ثم نزل فقال له معاوية: إنك لم تبين من لعنت منهما، بين. فقال:
والله لا زدت حرفا ولا نقصت حرفا، والكلام إلى نية المتكلم.
وفي حكاية أخرى من حكايات تراثنا العربي، هذه الحكاية التي وقعت بين امرأة ذكية وحاكم عباسي وهو هارون الرشيد. دخلت امرأة على هارون الرشيد وعنده جماعة من وجوه أصحابه، فقالت: يا هارون، أقر الله عينك وفرحك بما آتاك وأتم سعدك، لقد حكمت فقصدت.
فقال لها: من تكونين أيتها المرأة؟ فقالت: من آل برمك، ممن قتلت رجالهم وأخذت أموالهم وسلبت نوالهم.
فقال:
أما الرجال فقد مضى فيهم أمر الله ونفذ فيهم قدره، وأما المال فمردود إليك.
ثم التفت إلى الحاضرين من أصحابه فقال:
أتدرون ما قالت هذه المرأة؟ فقالوا: ما نراها قالت إلا خيرا. قال:
ما أظنكم فهمتم ذلك، أما قولها أقر الله عينك أي أسكنها عن الحركة، وإذا سكنت العين عن الحركة عميت.
وأما قولها وفرحك بما آتاك، فأخذته من قوله تعالى: حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة.
وأما قولها وأتم الله سعدك، فأخذته من قول الشاعر: إذا تم أمر بدا نقصه، ترقب زوالا إذا قيل تم.
وأما قولها لقد حكمت فقصدت، فأخذته من قوله تعالى: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا.
فتعجبوا من ذلك، وفي قصة أخرى من قصص تراثنا العربي أخذنا هذه القصة الجميلة.
حكي أن بعضهم دخل على عدوه من النصارى فقال له: أطال الله بقاءك وأقر عينك وجعل يومي قبل يومك، والله إنه ليسرني ما يسرك.
فأحسن إليه النصراني وأجازه على دعائه وأمر له بصلة، وكان ذلك دعاء عليه، لأن معنى قوله أطال الله بقاءك حصول منفعة المسلمين به في أداء الجزية، وأما قوله وأقر عينك فمعناه سكن الله حركتها أي أعماها.
وأما قوله وجعل يومي قبل يومك أي جعل الله يومي الذي أدخل فيه الجنة قبل يومك الذي تدخل فيه النار.
وأما قوله إنه ليسرني ما يسرك فإن العافية تسره كما تسر الآخرين.
مستمعين الكرام، اليمن بلد حضارة وتاريخ، وله تراث حضاري وموروث شعبي ينافس أي تراث أو موروث عالمي آخر.
وتتميز اليمن عن بقية البلدان بأنها ذات عادات وتقاليد وطقوس خاصة بها حفظتها الأجيال وتناقلتها كابر عن كابر، ولا زالت باقية إلى يومنا هذا ولم يتخلى عنها أي أحد.
والجميل في العادات والتقاليد اليمنية أنها لا تقتصر على مجال واحد من المجالات، بل إنها ذات تنوع في مختلف القبائل اليمنية المنتشرة في معظم المناطق. ومن أبرز تلك العادات والتقاليد هي ما تخص الزواج وما تتعلق به.
ولتضاريس اليمن وطبيعتها الجغرافية المتنوعة أثر كبير في تعدد طقوس الزواج من منطقة إلى أخرى، ولكن بصفة عامة تتشابه عادات وتقاليد الزواج في أغلب مدن اليمن،
حيث تبدأ بمرحلة الخطوبة وذلك بإرسال أحد المقربين من أهل العريس، أمه أو أخته، إلى أهل الفتاة المراد خطبتها لابنهم، وعند إبداء الموافقة المبدئية من والدة العروس وإشعار أهل العريس بذلك يتم تحديد يوما لحضور العريس ووالديه وإخوانه لمقابلة العروس وأهلها.
وعند ذهابهم يحملون معهم كمية كبيرة من القات كهدية للرجال، أما النساء فيقدمن للعروس طقما كاملا من الملابس والأحذية مع تقديم طقم من الذهب يسمى شبكة الخطوبة.
وبعد ذلك يتم تحديد موعد العقد بحضور أهل العروسين في منزل الفتاة، ويتم تجهيز أكياس من الحلوى لنثرها فوق الحاضرين عند إكمال العقد الشرعي من المأذون، ويكون لزاما على جميع الحاضرين مد أيديهم إلى الأرض لأخذ نصيبهم.
أما مراسم الزواج فقبل العرس بيومين يجهز العريس وليمة في منزله لوالد العروس ووالدتها وإخوانها وأخوالها وأعمامها، وفي مساء ذلك اليوم يتم عمل الحناء للعريس حيث يجتمع عنده أصحابه وأصدقاؤه ويقومون بتحنيته.
وفي اليوم التالي وهو خاص بالعروس ويطلق عليه يوم الأخضر أو يوم الغسل أو البدعة، تقوم العروس بارتداء اللباس الأخضر كاملا من رأسها وحتى قدمها، ويتم تنقيبها بنقاب أخضر مزين بالذهب ابتداء من العصر عند حضور الصديقات والقريبات والأهل للاحتفال معها، ولا تكشف العروس عن وجهها في ذلك اليوم إلا المساء.
وفي صباح اليوم التالي الذي يسمى يوم النقش تذهب الفتاة من الصباح إلى الكوافير لتصفيف شعرها وعمل المكياج اللازم وارتداء فستان الزفاف الأبيض، ثم تنتقل مباشرة إلى صالة العرس في العصر الحديد حيث تسبقها إليها المدعوات، ويكون العريس في قاعة أخرى مع المدعوين إلى المساء،
ثم ينتقل بعد صلاة العشاء أمام منزله ليقف وسط الشارع يحيط به المدعوون والمنشد مرددين الأناشيد لمدة ساعة تقريبا، ثم يدخل إلى منزل الزوجية التي تعد في إحدى غرفه كوشة، يجلس فيها منتظرا حضور زوجته التي تأتيه في سيارة مزينة بعد أن تجولت في موكب كبير من السيارات في شوارع المدينة.
ثم تدخل إلى زوجها في تلك الكوشة ليكشف عن وجهها ويقرأ الفاتحة ويردد الدعاء الخاص بهذه المناسبة: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلت عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه.
وفي اليوم التالي الذي يعقب ليلة الزفاف يخرج العريس في الصباح إلى بيت والد العروس للسلام على عمه وعمته، ثم يأخذ أصدقاءه إلى أحد المتنزهات حتى وقت الظهر ثم يعود إلى منزله.
أما اليوم الثالث فيسمى في بعض المناطق الشكمة، وهو احتفال تقيمه والدة العروس لابنتها في منزل والدها، حيث يتم دعوة جميع من حضر العرس لحضور هذا الاحتفال في بيت والدة العروس.
وعادة تأتي العروس إلى هذا الاحتفال وهي بلباس ثوب الزفاف، ويستمر هذا الاحتفال من العصر وحتى المساء، حيث تعود إلى بيت زوجها.
وفي طقوس الزواج توجد بعض العادات الغريبة في مناطق متفرقة باليمن، منها على سبيل المثال حضور أهل العروس إلى منزل ابنتهم ثاني يوم الزفاف، أي الصباحية ويسمى يوم القهوة، حيث تحتفل العروس مع أخواتها وصديقاتها المقربين، ثم تجلس الأم بعد الفتحة 7 أيام في منزل العروسين، وفي اليوم السابع يذبح العريس لحماته رأس غنم،
ثم ترجع إلى بيتها محملة بهذا الطعام الشهي. ولا تأتي العروس بيت والدتها إلا بعد شهر من الزواج على الأقل أو شهرين، ويصل في بعض المناطق إلى سنة.
أعزائنا المستمعين، إن اليمن بلاد حضارة وتاريخ، وهي بذلك بلدة غنية بالتراث الحضاري والموروث الشعبي الذي يعبر عن أصالة الشعب ومدى ارتباطه بتراثه وموروثه، وفي نفس الوقت تبين اهتمام أبناء الشعب اليمني بتراثهم العريق وموروثهم الأصيل، والذي يميزهم عن غيرهم من مناطق العالم الذي طغت عليه حضارة التكنولوجيا والتقنية التي سلبت الشعوب الكثير من أصالتها وتخلت عن تاريخها، متأثرة بكل جديد ومهتمة بكل موضة.
قدمت لكم إذاعة صوت الشعب
من عيون التراث،
مع تحيات
عبد الرحمن القاسم،
أنور قائد الشلفي،
أمة الصبور نجم الدين،
حسين الطير.